هذه إذاعة طهران والساعة فيها 3:00 PM. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم حصاد الظهيرة الإخباري، نشرعه بالعناوين. المرشحون للانتخابات الرئاسية الإيرانية يواصلون حملاتهم لجذب الناخبين. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن مكافحة الإرهاب تتطلب عزيمة من جميع دول العالم. إيران تعلن أنها تقترب من آفاق إلغاء كل أشكال الحظر المفروض عليها بنتائج مشرفة. هذا فؤاد العاشوري يقرأ على حضراتكم الأنباء بالتفصيل. تتواصل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية في إيران، ويحاول المرشحون إقناع الشارع الإيراني من خلال تقديم خططهم ومشاركتهم في البرامج المختلفة والمناظرات التلفزيونية. هذا ويركز المرشحون على مواضيع مختلفة، أهمها تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وإنهاء البطالة. وتتصاعد الحملات الدعائية مع اقتراب موعد الانتخابات، وينتظر الشارع المناظرة الثانية بين المرشحين 7 التي من المقرر أن تجري عصر اليوم الثلاثاء، التي ستدور حول القضايا الاجتماعية ثم السياسية. وتركزت المناظرة الأولى حول الموضوعات الاقتصادية والمعيشية، وتخللها جدل حول مواضيع أخرى، وعربت شريحة واسعة من المواطنين عن عزمها للمشاركة في الانتخابات، مطالبة المرشحين بالوفاء بالوعود بعد الفوز بالرئاسة. هذا وتلعب انتخابات المجالس البلدية التي تتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران دورا مهما في تطوير المدن والقرى على حد سواء، عبر سلسلة برامج وخطط للتنمية يطرحها المرشحون، التي من شأنها أن تدفع عجلة التقدم إلى الأمام. المزيد حول انتخابات المجالس البلدية في إيران في هذا التقرير.
يولي الأغلبية هنا على إن المشاركة الفاعلة في الانتخابات وبيان موقفهم الوطني تجاهها تساهم بشكل مباشر في تنمية وتطوير قراهم وانتعاشها اقتصاديا، ومشاطرة الأدوار السياسية وتذليل العقوبات والتحديات المستقبلية.
وجهتنا طبيعة القرى الخلابة وتطورها الذي حصل تدريجيا بعد انتخابات مجلس القرى لها، وتعيين من يهتم لأمورها ومصالحها العامة، وإحداث أنواع الخدمات العمرانية والرفاهية والاجتماعية بعد أن كانت تفتقر لكل هذا وذاك.
كل شيء تغير يعني من صارت الانتخابات والشورى، هسه صار كل شيء صار تغيير.
من أهم ما تم الحصول عليه بفضل مشاركة الناس وإشراكهم في الانتخابات هو الحصول على إمكانيات جذرية في القرى، وخاصة قرى خوزستان، لا سيما هذه القرية، قرية الصقور بي الصالح. حصلنا على المدارس وعلى تبليط الشوارع ووصول الغاز، وكل هذا يعود إلى اختيار الأصلح في الانتخابات.
إذا ما كنت انتخابات ما قدرنا نسوي هذا الشيء، والناس وقعن يتعبون يوقفون للشورى، واللي هي وقفتهم وانتخابهم للشورى هو هذا مؤثر.
11,000 مرشح للمجالس المحلية في قرى محافظة خوزستان، كلهم يأملون أن يقدموا خدمات وامتيازات لقاطن قراهم عن طريق المنافسة في الانتخابات والترشح لها.
قرية صقور صالح إذا تعاين من قبل 10 سنوات ما ترى هاي النعم الموجودة. مثل المدارس، إحنا عندنا 2 مدارس صارن، مدرسة للمتوسطة ومدرسة للابتدائي. تبليط الشوارع الحمد لله ما كان عندنا بالكامل، وهسه كمل عندنا.
محافظة خوزستان وحدها تحتوي على أكثر من 3000 قرية، كلها شهدت في العقود الأخيرة طفرة عمرانية جعلتها تنافس المدن في الشكل والخدمات، وهذا يعود لاختيار المرشح المناسب للمكان المناسب.
أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قالبا فأن مكافحة الإرهاب المشؤوم تتطلب عزيمة من جميع بلدان العالم. وفي برقية وجهها قالباف لنظره في بوركينا فاسو الحسن بالا سكاند دانا الهجوم الإرهابي على قرية في شمال بوركينا فاسو ووصفه بالهجوم الوحشي. وأكد قالباف أن مكافحة ظاهرة الإرهاب في العالم تتطلب عزيمة وتعاونا من قبل جميع الدول، معربا عن استعداد البرلمان الإيراني لإجراء محادثات ومشاورات بين النواب بهدف التمهيد لإيجاد الأرضية القانونية لمكافحة الإرهاب بشكل مؤثر. أكد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني عباس مقتداي أن إيران لن تخضع للضغوط غير القانونية وستواصل برامجها النووية للأغراض السلمية. وقال مقتداي أن جميع فعاليات النووي الإيراني سليمة وتتركز على مجالات الطب والصحة، موضحا أن تمديد إيران للتفاهم لمدة شهر مع الوكالة الدولية يأتي في إطار إبداء حسن النوايا من جانب إيران. ونوه عباس مقتداي أن إيران أعطت الفرص لأطراف الاتفاق النووي دائما، لكنها لم تحصل منهم على نتائج إيجابية. أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي عن الاقتراب من آفاق إلغاء كل أشكال الحظر سواء في إطار الاتفاق النووي أو خارجه بنتائج باعثة على العزة والفخر. وقال ربيعي نحن مهتمون بإنهاء مفاوضات فيينا قبل انتهاء اتفاق المراقبة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أنه لا يوجد ما يمنع حكومة الرئيس حسن روحاني من التوصل لاتفاق في فيينا قبل الانتخابات الرئاسية. وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن إيران لا تريد مفاوضات استنزافية وليست على عجلة من أمرها للتوصل إلى تفاهم حول العودة إلى الاتفاق النووي. حذر مندوب إيران لدى المنظمات الدولية بفيينا كاظم غريب أبادي من مغبة تسييس نشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال كاظم غريب أبادي إن تقرير الوكالة يتعارض مع ماضي التعاون الذي أبدته إيران باستمرار، ووصف التقرير الأخير بأنه يقوم على مصادر غير معتمدة لا يمكن الوثوق بها لأنها لم تعكس جميع جوانب التعاون والتقدم الناجز. وشدد غريب أبادي على ضرورة ابتعاد الوكالة الدولية عن أي أهداف مسيسة واتخاذ موقف شفاف إزاء التهديد النووي الصهيوني ورفض عدم انصياع هذا الكيان لمعاهدة حظر الانتشار النووي وامتناعه المستمر عن وضع جميع المنشآت والنشاطات النووية تحت إشراف الوكالة الدولية ورقبتها. هذا وشككت طهران في استعداد الولايات المتحدة لوقف استخدامها الإرهاب الاقتصادي كورقة مساومة في مفاوضات فيينا النووية، كما طالبت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالابتعاد عن الأجندات السياسية، ووصفت ما صدر مؤخرا عن الوكالة ومديرها بالمنحاز ويفتقر للمصداقية. التفاصيل في هذا التقرير.
لهجة التصعيد عادت لتخيم على أجواء مفاوضة فيينا بعد تصريحات أمريكية وأخرى للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبرتها طهران دليلاً على عدم جدية الطرف الآخر. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال أنه ليس واضحاً ما إذا كان الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن مستعدين لوقف استخدام الإرهاب الاقتصادي ورقة مساومة، وأضاف في تغريدة على تويتر إن الوقت قد حان لتغيير أمريكا مسارها. وكان بلينكن قال خلال جلسة استماع برلمانية إن بلاده لا تزال تجهل إن كانت إيران تريد فعلا العودة إلى احترام التزاماتها.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران مستعدة لفعل ما تحتاجه للعودة إلى الامتثال لاتفاق 2015. لم نصل بعد إلى مرحلة الالتزام في مقابل الالتزام، ولا نعرف إن كان ذلك سيحدث بالفعل. في غضون ذلك يتقدم برنامجها النووي للأمام، كلما طالت المدة انخفض وقت الاختراق.
من جهته قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن التفاوض على تمديد اتفاق المراقبة مع إيران يزداد صعوبة، وحذر من أن برنامج إيران النووي وصل إلى مستوى عال من تخصيب اليورانيوم.
ما يجري يعد خطيرا. نحن أمام دولة لديها برنامج نووي متطور جدا وطموح، تقوم بتخصيب اليورانيوم بمستويات عالية جدا قريبة جدا من المستوى المطلوب لصنع أسلحة.
مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبدي اعتبر ما صدر عن الوكالة متحيزا ويفتقر إلى المصداقية، وطالبها بالابتعاد عن الأجندات السياسية، وأضاف أن من شأن ذلك أن يعيق عملية التعاون بين الطرفين. وكانت إيران قد مددت اتفاقا يتيح استمرار تسجيل كاميرات المراقبة في منشأتها النووية لمدة شهر إضافي دون إعطاء البيانات والصور للوكالة لمنح محادثات فيينا فرصة للنجاح.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. متطرفون يهود يدعون لاقتحام الأقصى وفصائل المقاومة الفلسطينية تلوح بالرد. انفجار عبوة ناسفة في حي المحمودية وسط مدينة عفرين بريف حلب في سوريا. إصابة أكثر من 20 مواطنا يمنيا بقصف لمرتزقة العدوان السعودي على الضالع. أهلا بكم من جديد. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت على الأسير الأردني عبد الله نوح أبي جابر وقامت بتسليمه للسلطات الأردنية بعد قضائه أكثر من 20 عاما داخل سجون الاحتلال. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أبا جابر بتهمة المقاومة خلال فترة انتفاضة الأقصى عام 2000، وحكم عليه بالسجن المؤبد 20 عاما ليصبح مع مرور السنوات أقدم أسير أردني في الاحتلال، وهو من مخيم البقعة قرب العاصمة الأردنية عمان. دعت منظمة تعرف باسم جبل الهيكل المتطرفة إلى اقتحام المسجد الأقصى يوم الخميس القادم ردا على إلغاء ما يسمى بمسيرة الأعلام في القدس المحتلة. وجاء قرار المنع في ختام اجتماع شارك فيه عدد من المسؤولين عن تنظيم المسيرة، وعللت الشرطة قرارها بما وصفته بالتهديدات الأمنية. من جهتها قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية إنها لن تسمح للاحتلال الصهيوني بتصدير أزماته الداخلية نحو الشعب الفلسطيني. ودعت الغرفة المشتركة الفلسطينيين في القدس والضفة وداخل الخط الأخضر إلى الاستمرار بالتصدي للاحتلال، مؤكدة أنهم سيجدون مقاومتهم إلى جانبهم جاهزة لإسنادهم في اللحظة المناسبة حسب تعبير بيان الفصائل. لا زال أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية يعانون الكثير من جرائم قوات الاحتلال الصهيوني وقطعان المستوطنين في ظل التهديد الذي يواجهونه بالطرد من منازلهم وتسليمها للصهاينة. لتسليط المزيد من الأضواء حول معاناة أهالي الشيخ جراح نستمع إلى هذا التقرير.
لا حدود للقمع الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل عدم خوف هذه القوات من العقاب أو المساءلة القانونية. جنى الكسواني الفتاة الفلسطينية ذات 16 ربيعا كانت تهم بدخول بيتها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية أثناء الأحداث التي جرت في الحي عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على ظهرها فأصابتها برصاصة أدت إلى كسر في العمود الفقري لتصبح دليلا آخر على الهمجية الصهيونية.
يعني حتى فيش أمان وأنا في بيتي وين راح يكون في أمان؟ يعني أنا حتى كانت الطلقة يعني اللي أجت في ظهري كانت بالنسبة إلي يعني كان صريخي حتى كان عبارة عن صدمة وخوف وجد جد يعني أنا ما كنت متوقع أنه أنا رح أنصاب. يعني أنا داخل بيتي مطمئنة أنه ما رح أنصاب.
أسرة جنى أكدت أن أثر إصاباتها في الأمد البعيد غير واضح وقد أصبحت الفتاة طريحة الفراش وتتناول مسكنات وهي جالسة وستبدأ علاجا طبيعيا في القريب العاجل. جنى تحدثت أيضا عن المعاناة التي يواجهها أهالي حي الشيخ جراح المهددون بالتهجير القسري بعد أن قضت محكمة إسرائيلية بسلبهم بيوتهم ومنحها للمستوطنين الصهاينة. وكانت الاعتداءات الصهيونية المتكررة لأهالي حي الشيخ الجراح واحدة من الأسباب التي دفعت بالمقاومة الفلسطينية إلى الانتقام، فشن كيان الاحتلال عدوانا على قطاع غزة لمدة 11 يوما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من الفلسطينيين، وانتهت الأمور عند إعلان وقف إطلاق النار. لكن المقاومة الفلسطينية أكدت مرارا وتكرارا أنه في حال عاد الاحتلال إلى ممارسة جرائمه واعتداءاته بحق المسجد الأقصى وأهالي الأحياء المقدسية فإنها سوف ترد على ذلك بالتأكيد.
أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بمقتل عالم الصواريخ الإسرائيلي آفي هار إيفن متأثرا بجراح أصيب بها عندما قام شبان فلسطينيون بخرق فندق الأفندي في ذروة المواجهات في الداخل الفلسطيني المحتل بين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني الشهر الماضي. وقالت الصحيفة إن آفي هار إيفن كان مصابا بحروق خطيرة واستنشاق دخان نتيجة الهجوم وكان فاقدا للوعي عند وصوله إلى المستشفى، كما أصيب عدد آخر من النزلاء عندما أضرمت النيران في فندق الأفندي. انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل سيارة في حي المحمودية وسط مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي بسوريا، ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات في الانفجار الذي وقع قرب مدرسة الصناعة. وكان شخص قد قتل وجرح 9 آخرون بانفجار مماثل وقع في 27 من الشهر الماضي وسط المدينة التي تسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا. وفي 5 مايو الماضي انفجرت سيارة في حي المحمودية أيضا أدى إلى جرح 6 أشخاص معظمهم أطفال. أصيب أكثر من 20 مواطنا يمنيا بينهم نساء وأطفال بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان السعودي على مديرية دمت بمحافظة الضالع. وأوضح مصدر أمني أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف المدفعية منازل المواطنين بمنطقة الداعي في مديرية دمت، ما أسفر عن إصابة أكثر من 20 بينهم نساء وأطفال. كما استشهد مواطن يمني برصاص حرس الحدود السعودي وأصيبت امرأة بنيران قوى العدوان في مديرية التحيتة بالحديدة. وذكر مصدر يمني أمني يمني أن حرس الحدود السعودي عاود الاثنين استهداف القرى الآهلة بالسكان بالقصف المدفعي والأسلحة الرشاشة، ما أسفر عن استشهاد مواطن في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. هذا ويستمر انقطاع خدمة الكهرباء الحكومية في معظم المحافظات اليمنية منذ بداية العدوان الذي دخل عامه 7، حيث تبلغ نسبة المواطنين الذين يحصلون أو الذين لا يحصلون على الكهرباء العامة 70% من إجمالي عدد السكان، بالإضافة إلى أزمة المشتقات النفطية ونقص الوقود وارتفاع أسعاره التي انعكست سلبا على مستوى توليد الكهرباء. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
تعيش معظم المدن والمحافظات اليمنية أوضاعا مأساوية نتيجة أزمة المشتقات النفطية ونقص الوقود وارتفاع أسعاره والتي انعكست سلبا على مستوى توليد الكهرباء. مدينة عدن جنوبي البلاد هي الأخرى تواجه أزمة كبيرة نتيجة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في ظل أوضاع معيشية صعبة وتوترات أمنية وعسكرية وإجراءات احترازية هشة لمكافحة فيروس كورونا. محطة الحسوة في المدينة والتي تعود إلى عقود ماضية تنتج وحدتان من بين 5 وحدات فيها ما يصل إلى 50 ميغاوات من الكهرباء في منطقة يبلغ فيها العجز حوالي 300 ميغاوات، حيث يوحي تراكم أكوام النفايات بأن المبنى مهجور منذ أعوام.
أنشأت محطة الحسوة في عام 1986 بقدرة اسمية 125 ميغاوات عبارة عن 5 توربينات و6 غلايات روسية، طبعا قديمة التكنولوجيا. هذه المحطة التي كانت لحد الآن شغالة في 35 سنة لم تعمل لها أي صيانة عمودية.
وقد شهدت عدن عدة احتجاجات بعد أن تسبب انقطاع الكهرباء في اضطراب توزيع المياه وإمدادات المساعدات والخدمات الطبية، وتسود المدينة حالة من الشلل بسبب تنافس بين حكومة هادي المدعومة من السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات.
أنا صراحة ضيقين من الكهرباء، الكهرباء 4 ساعات تصفين وساعتين تصفين، أحيانا ساعة ونص تصفين، أحيانا العوبة قديسة الناس أتعطلت المراوح، أتعطلت الثلاجات، وبعدين معانا الأجانب إنه يقول لك أدفع الفواتير، كيف أدفع الفواتير الناس من 5 شهور من 6 شهور بلا رواتب؟
وينتشر في كل أحياء عدن هدير أجهزة توليد الكهرباء الخاصة، فيما يزداد خوف السكان أثناء الليل بسبب الوضع الأمني الهش لعدم إضاءة أنوار الشوارع. وقد أعاق العدوان السعودي على اليمن الذي دخل عامه 7 الاقتصاد اليمني وتسبب بأكبر أزمة إنسانية في العالم.
كشف حساب معتقل الرأي المعني بشؤون المعتقلين السياسيين في السعودية عن أوضاع معيشية مزرية يعيشها المعتقلون داخل السجون الانفرادية في المملكة ولا سيما في سجن الدمام. وكتب الحساب في تغريدة له أن معتقلي الرأي في السعودية يعانون ظروفا معيشية مزرية داخل معتقلهم وسط مخاوف حقوقية محلية ودولية على حياتهم ولا سيما كبار السن منهم والمرضى. يشار إلى أن تلك الظروف المعيشية السيئة دفعت العديد من رموز معتقلي الرأي إلى إعلان إضرابهم لتحسين تلك الظروف. رفضت المحكمة العليا الأمريكية السماح للمهاجرين الذين أذنت لهم السلطات بالبقاء في البلاد لأسباب إنسانية بالتقدم للحصول على إقامة دائمة في حال كان دخولهم البلاد غير شرعي. ويمكن أن تؤثر القضية على آلاف المهاجرين الذين يعيش كثير منهم في الولايات المتحدة منذ سنوات، وعلى الرغم من سعي الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تغيير العديد من سياسات الهجرة المتشددة الخاصة بسلفه دونالد ترامب، فإنه يعارض وجود المهاجرين في هذه الحالة. لقي 4 أفراد من عائلة مسلمة مصرعهم وأصيب طفل مساء الأحد في عملية دهس متعمدة نفذها رجل يقود شاحنة صغيرة في جنوب مقاطعة أونتاريو الكندية. وأعلنت الشرطة الكندية إلقاء القبض على الإرهاب منفذ الجريمة وأن الضحايا قتلوا بدافع الكراهية في عملية خطط لها الجاني مسبقا. حقق المنتخب الإيراني لكرة القدم فوزا كبيرا على نظيره البحريني 3 أهداف مقابل لا شيء، وذلك في مباراة أقيمت على ملعب البحرين الوطني في الرفاع ليلة أمس الاثنين ضمن منافسات المجموعة 3 في الدور 2 من التصفيات الآسيوية لكأس العالم. وسجل الهدف الأول للمنتخب الإيراني اللاعب سردار آزمون في الدقيقة 54 من الشوط الثاني، وألحقه اللاعب ذاته بهدف آخر في الدقيقة 61 في شباك المنتخب البحريني. في الختام سيداتي سادتي نذكركم بالعناوين:
جريمة،
المرشحون للانتخابات الرئاسية الإيرانية يواصلون حملاتهم لجذب الناخبين، رئيس البرلمان الإيراني يقول إن مكافحة الإرهاب تتطلب عزيمة من جميع دول العالم، إيران تعلن أنها تقترب من آفاق إلغاء كل أشكال الحظر المفروض عليها بنتائج مشرفة. من إذاعة طهران قدمنا لكم حصاد الظهيرة الإخبارية، إلى اللقاء.
بريق الكلام. إن الحق هو الميزان عند الله، وهو مقياس العقل والإيمان. في كتاب أعلام الدين قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يكمل العقل إلا باتباع الحق. ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه؟ إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة العاشرة:
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات التسعة الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من الفقر وسوء أوضاع الرعية بسبب ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجارية معهم. أولى مواجهته كانت مع بهرام خان أحد إقطاعيي خمين، الذي أمر أخيه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى. جعفر قلي قطع الطريق على السيد أثناء توجهه إلى قرية تشهار تشمة وقام بتهديده، فهرع أهالي القرية لنجدة السيد مصطفى. هذا الفعل أثار ردود فعل سلبية بين الأهالي وأصحاب النفوذ في المجتمع وعلماء الدين، فاضطر بهرام خان إلى إبعاد أخيه من خمين إلى سلطان آباد. تجار خمين اجتمعوا عند السيد مصطفى ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية. بعد ذلك اختفى السيد لأيام، وبذلت عائلته مساعي نجحت بالنهاية في إعادته إلى المنزل، لتتعرف بعد ذلك على ملابسات اختفائه. وإليكم تتمة الأحداث.
نحمد الله على عودة السيد مصطفى سالما إلى منزله. نحن ممتنون جدا للحاج السيد رضا معتمد التجار لمساعيه التي تكللت بالنجاح.
أدعيتكم للسيد مصطفى هي التي عادته، وأنا لم أكن سوى وسيلة وسبب في هذه القضية.
خلال الأيام التي اختفى فيها السيد طرقنا كل الأبواب،
نعم،
لنعرف ما حصل له، ولكن دون جدوى. تحرينا عنه في كل مكان. خطر في بالنا إلا عمارة حشمة الدولة. كنت هممت للذهاب إلى كبير الإقطاعيين حشمة الدولة، ولكن سمعت أنه لا يتواجد في خمين وقد توجه إلى سلطان آباد. لا أعلم كيف خطر ببال الحاج السيد رضا أن يبحث عن السيد عند حشمة الدولة.
ميرزا، ربما أنت نبهت السيد رضا عندما قلت إنك ذهبت إلى كل مكان إلا عمارة حشمة الدولة.
الميرزا لم يتحدث مباشرة عن حشمة الدولة، وفقط أكد أن أخبار السيد مصطفى منقطعة منذ 3 ليال والجميع يبحث عنه.
طيب، لماذا خطر ببالكم حشمة الدولة بينما كنا جميعا نشك ببهرام خان أو علي قلي خان؟
الحقيقة أن حشمة الدولة سألني كثيرا عن أحوال السيد مصطفى قبل أيام قليلة من اختفائه. لم يكن راضيا عن تدخله في شؤون القضاء بين الرعية، هذا فضلا عن الوشايات والتحريضات التي قام بها عدد من الإقطاعيين ضد السيد. حتى إن حشمة الدولة سألني ماذا يقصد السيد من تدخله في قضايا المجتمع.
كنا قد تحدثنا عدة مرات إلى حشمة الدولة حول الأوضاع الأمنية في الولايات 3 بما فيها خمين، فخمين ليس فيها قاض حكومي، والحكام الشرعيون لا يصدرون أحكاما رادعة لمنع الأشرار من التعرض لأمن الأهالي، وإذا أصدروا حكما لا يروق لأصحاب المناصب الحكومية فسيمنعون تنفيذه.
يعمل لصالح حشمة الدولة عدد كبير من المسلحين وحملة البنادق، وقد بنى في قرية حشمتية سجونا وزنزانات، ويقوم بمعاقبة أناس وحبسهم. فلماذا يستاء من معاقبة شخص أو شخصين من المنحرفين والأشرار في نظره؟
تحدثت بشكل تفصيلي مع حشمة الدولة وقد تنبه لخطأه. أنا حذرته أيضا من عواقب ما قام به بحق السيد مصطفى. كان البعض قد أوصل معلومات مغلوطة عن السيد إلى حشمة الدولة.
نحن تكلمنا كثيرا، ولكن السيد مصطفى لم يعلق من جانبه شيئا على الموضوع.
أنتم شرحتم الوضع جيدا، فليس من الصحيح إطلاقا أن يقوم نحو 50 ومن حبلة البنادق بخطف 4 أو 5 أشخاص ويلقونهم في زنازين لأيام دون علم أهاليهم وذويهم. حشمة الدولة ارتكب خطأ فاحشا. أنا سأشكو هذه الأوضاع في رسائلي إلى عضد السلطان.
السيد مصطفى هو أعرف بمصلحته ومصلحة المجتمع هنا. ما فعلته هو محاولة لاحتواء المشكلة والتقليل قدر الإمكان من الأضرار.
جئتك من سلطان أباد مسرعا يا بهرام خان.
ما الذي دعاك إلى أن تسرع الخطى إلى خمين يا رضا قلي سلطان؟ هل كان يطاردكم أحد؟ أم أنتم كنتم تطاردون أحد الفارين؟
تحيتي للخان. رضا قلي سلطان شعر بضرورة وجودي هنا معك في خمين يا بهرام خان.
رضا قلي سلطان، إذن شعرت بضرورة وجودك معي في خمين، فلماذا اصطحبت معك جعفر قلي؟ ها؟ كنت قد أكدت أن جعفر قلي يجب أن يبقى في سلطان آباد حتى إشعار آخر.
أيها الخان، إن ذنبي عظيم عندك إلى هذه الدرجة حتى إنك لا توجه كلامك إلي مباشرة وتخاطب أخي بدلا مني.
قد يعصي أمري أحد الرعية أو حملة البنادق الذين يعملون لدي، ولكن لماذا يعصيني أخي الذي هو من لحمي ودمي؟ جعفر قلي، أنت جعلت السيد مصطفى يتجرأ علي ويقف بوجهي، ووصل الأمر إلى أن الرعية وأصحاب المناصب وحتى علماء الدين يوجهون لي اللوم وينتقدونني.
جعفر قلي ارتكب خطأ كبيرا، ولكن الموضوع أصبح من الماضي، وقد مرت على تلك الواقعة عدة أشهر ووقعت أمور كثيرة أخرى. إن كان السيد مصطفى يقف ضدكم حتى الآن، فالآن هو أصبح وجها لوجه مع حشمة الدولة. يجب علينا استغلال هذه الفرصة بأفضل ما يمكن. أيها الخان، أنا وجعفر قلي جئنا لهذا الغرض إلى خمين، وأنا الذي أصررت عليه ليأتي معي.
إن تدبيركم جاء بعد فوات الأوان، إذ إن مشكلة حشمة الدولة مع السيد مصطفى انتهت لصالح السيد. الحاج رضا ريحاني توسط عند حشمة الدولة وأخرج السيد من الحبس، وأصبح حشمة الدولة الآن محتاطا وأكثر تحفظا في تعامله مع السيد مصطفى. والأفضل أن أقول إن حشمة الدولة أصبح إلى حد ما مدينا للسيد.
إذن لماذا حبسه أول مرة بهذه الطريقة؟ ولماذا أفرج عنه؟
في كل الأحوال الأمور جرت هكذا.
ولكن يا بهرام خان يجب أن لا نستهين بقدراتنا، فقدرة الخان لا تقتصر على امتلاك الأرض وجني أرباحها ومداخلها، فالخان أصبح ركنا من أركان الدولة المحلية، والحكومة وأصحاب المناصب بسبب احتياجاتهم المادية مضطرون لإطاعة أوامرنا، ومعروف لدى الجميع أن الإقطاعيين يحكمون وأصحاب المناصب يحمون، فإذا لم نقم بفرض سلطتنا فمصداقيتنا ستزول هي الأخرى.
الحق مع جعفر قلي، أنت ترى أن حشمة الدولة يمارس صلاحيات شبيهة بصلاحيات الحكومة، ويتصدى كذلك لما يريدون التقليل من قدرته وسطوته، وحبس السيد مصطفى كان يحمل هذا المعنى. صحيح إنه أخرجه من السجن، ولكن السيد سيعرف حدوده ولن يقم بما يجعله في مواجهة حشمة الدولة من جديد.
إذن ما هي الخطة التي في رؤوسكم؟
السيد الآن في وضع لا يحسد عليه، وهو وقت مناسب لتجبروه على التراجع أمامكم. دعوه يفهم أن عليه أن يتراجع، ليس فقط أمام حشمة الدولة، ولكن أيضا أمام كل خان، وأن يعرف حدوده.
نعم، هذا هو الصحيح.
أجل نعم.
أطلق حشمة الدولة سراح السيد مصطفى بوساطة من معتمد التجار في خمين، الحاج السيد رضا ريحاني، وبعد أن اقتنع حشمة الدولة بأن ما أوصلوه إليه من أقاويل حول السيد مصطفى إنما هي تضليلات قام بها الإقطاعيون. في غضون ذلك دعا رضا قلي سلطان أخاه بهرام خان لاستغلال ما حدث في الضغط على السيد مصطفى لدفعه للتراجع عن مواقفه الداعمة للرعية في مواجهة ظلم الإقطاعيين.
قاسم، ماذا حصل لك؟ لماذا ملابسك ممزقة؟ ألا يجب أن تكون الليلة في المزرعة؟ فماذا تفعل هنا؟
هل السيد مصطفى في عمارته؟
السيد مصطفى رجع توا من المسجد، قل ماذا حصل؟
يجب أن أتحدث مع السيد الآن.
قاسم، قل ماذا حصل؟
يجب أن أتحدث مع السيد.
ميرزا، ماذا يجري هنا؟ ماذا يفعل هذا الشاب هنا؟ ألست الابن الأكبر للحاج قبر؟ ما الذي حصل لك؟ لماذا ملابسك ممزقة؟ ما هذه الجراح والدماء على رأسك ووجهك؟
نعم سيدنا، أنا وأبي ذهبنا معا لتفقد المزرعة، وقبل حلول المغرب هجم علينا مسلحو بهرام خان، ضربوني كما جلدوا أبي، كان عددهم كبيرا، هربت من بينهم لأخبر الأهالي. عمدة القرية وعدد آخر من رجال القرية توجهوا إلى عمارة حشمة الدولة، وأنا جئت إليكم لأخبركم بالأمر.
يا سيدي، هل أخبر حملة البنادق؟
ميرزا، أحضر فرسي وبندقيتي، سنذهب أنا وهذا الشاب قبلكم، اتبعنا أنت مع حملة البنادق.
يا سيدي، ذهبك لوحدك فيه مخاطر كبيرة، اصبر حتى يلتحق بك حملة البنادق.
كما قلت لك، من واجبي أنا أن أنهي هذه المشكلة.
لا إله إلا الله.
هيا.
نسيت مصطفى.
بارقة بهرام خان برعية أناس آخرين حتى يتدخل لمعاقبتهم بهذه الشاكلة، ومثلما يقوم رجاله بجلد رجل مسنن كقنبر بلا دليل.
المنطقة لا يحكمها قانون، وصاحب المنصب الحكومي فقط يأتي هنا لتناول الكباب في عمارة الخان، أصبح عمله هو أن يأخذ المكافآت ثم يتركون الخان يفعل ما يشاء.
كيف هو الحاج قنبر؟ أين هو الآن؟
السيد مصطفى أخرج الحاج قنبر بالقوة من عمارة بهرام خان واصطحبه معه إلى المنزل. الرجل عوقب وسجن بلا دليل.
هل سجنوا الحاج قنبر؟
الحاج قنبر سجن بأمر من بهرام خان، رفعنا شكوى إلى عمارة حشمة الدولة. حشمة الدولة في البداية لم يكن ينوي التدخل، قال إنه لا يتدخل في مسألة تتعلق بالسيد مصطفى.
إذن ما الذي غير قرار حشمة الدولة ودفعه إلى التدخل أخيرا؟
الحاجة سيد رضا ريحاني تكلم مع حشمة الدولة فأمر ليلتها بالقبض على بهرام خان.
اعتصمنا في عمارة حشمة الدولة حتى إننا قررنا الذهاب إلى سلطان أباد ورفع شكوى أخرى إلى عمارة عضد السلطان.
السيد مصطفى وقف بكل قوة أمام استهتار بهرام خان. حشمة الدولة لم يجد مهربا سوى التدخل والقبض على بهرام خان.
في كل الأحوال فبهرام خان الآن يقبع في سجن حشمة الدولة.
هذا صحيح.
ولم يستطع أقرباء وذوو بهرام خان فعل أي شيء لإخراجه من السجن.
صحيح.
جعفر قلي ورضا قلي سلطان أيضا لم يفعلوا شيئا لأخيهم، في الواقع لم يستطيعوا فعل شيء.
الإخوان هما من حرض بهرام خان والآن هما قد تسبب في حبسه.
لا إله إلا الله.
وأنا في حيرة، لماذا استجاب بهرام خان لرأي أخويه المتهورين؟
شاء الله أن يكون سببا في أن يقتص الناس من بهرام خان.
الحمد لله.
أخبرنا رجالات بهرام خان أنه فقد توازنه في الحبس، خاصة بعد مضي شهر من سجنه في حشمتية.
الحمد لله.
Thank you.
بهرام خان وافته المنية في سجن حشمة الدولة.
نعم.
والموتى ينبغي الترحم عليهم للتركيز على أفعالهم السيئة. هذا ما تعلمناه من ديننا الحنيف. طبعا علينا ألا ننساه أن معظم ما يجنيه المرء هو بسبب أعماله.
هذا صحيح.
ولكن في كل الأحوال يجب ألا ننشغل اليوم بسيئات بهرام خان.
لم يكن ليتحمل هذا الإذلال والمهانة في أن يكون هو وليس رعيته في سجن حشمة الدولة. ربما مات كمدا وحسرة.
وأنا أشيد أيضا بما فعله السيد مصطفى حينما شارك هو بنفسه في مراسم التشييع والتأبين بهرام خان، رغم أنه كان الأكثر تضررا من بهرام خان ورجاله.
هذا صحيح
يا حاج. ما قمنا به هو ما أمرنا به ديننا، وهو ما أوصى به نبينا الكريم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام.
أحسنت يا سيد.
سلام الله.
أريد أن أقول شيئا آخر، وهو أن جعفر قلي ورضا قلي أخوي المرحوم بهرام خان أرسل إلي ويطلبان منكم أن يكونا برفقتكم عندما تذهبون إلى لقاء عضو السلطان في سلطان آباد، كأنهما يريدان تقديم الاعتذار لكم وأن يطلبا من عضو الدولة منصبا حكوميا، وهما قد فقدا حتى مكانتهما عند العائلة بعد وفاة بهرام خان.
نعم صحيح.
ذهابي إلى عضد الدولة يا سيد ريحاني لا يتعلق بالأوضاع الأخيرة، ولكن لأضعه في الصورة لما يجري في خمين وأطرافها بشكل عام. نعم.
ما رأيكم في أن يرافقكم كل المرضى قولي وجعفر قولي؟
لقد بلغتني رسالة جعفر قولي ورضا قولي عن طريق بعض الأصدقاء.
نعم.
وأنا قلت لهم وأؤكد لكم أيضا أني لا أجد ضرورة لأن يرافقاني إلى عضد الدولة. يمكن أن أوصل رسائلهما إلى عضد الدولة، ولكن لا أرى أي مصلحة أو حكمة في أن يأتي معي.
تغيرت أوضاع خمين كثيرا لصالح السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، وذلك نتيجة الأفعال المتهورة وغير المحسوبة للإقطاعي بهرام خان بتحريض من أخويه جعفر قلي ورضا قلي سلطان، ما أدى بهشمة الدولة إلى حبس بهرام خان ثم موت الأخير في الحبس. كما أن الأهالي من مختلف الفئات الاجتماعية أصبحوا أكثر التفافا حول السيد مصطفى لممارسة دوره الاجتماعي والديني في المنطقة، ولكن ما تزال سطوة الإقطاعيين لم تنتهي في المنطقة بالكامل، ولذلك يواصل السيد مصطفى اتصالاته بالجهات الحكومية بمن فيهم عضد الدولة لإيجاد حلول لمشاكل خمين. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال. ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال، تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال. عد لي بي بشهادة عز يا صانع أمجادي، تخدم إسلامك أهلك ترفع رأسك.